الصراط على نهج الهدى تمضي سنينا.
بارك يا إلهي البيت واجمع على التقوى قلوبا آخرين، وألف بين قلبين يكونا
كقلب واحد فاض حنينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد باستماعكم ومشاهدتكم الرائعة. أيها الإخوة والأخوات، نحن نتحدث عن قلب واحد، الزوجان قلب واحد، الأسرة قلب واحد. كيف لو تغير هذا الوضع؟ كيف لو انشق هذا القلب فإذا بالرجل يبحث عن قلب آخر خارج المنزل، وقد تقع المرأة أيضا في هذه الكارثة فتبحث أيضا عن قلب آخر خارج المنزل؟ ما الأسباب هذه المشكلة؟ هل هي فعلا واقعة؟ هل يمكن أن يحدث هذا في الحياة الزوجية؟ ماذا وكيف نستطيع أيضا أن نغير من هذا الواقع ونعيد هذه الأجزاء التي تشظت من هذا القلب لتكون قلبا واحدا مرة أخرى؟ في هذا اللقاء يسعدنا كثيرا أن نلتقي بالدكتور إبراهيم بن حمد القيثان، أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الملك سعود بالرياض، والمستشار في قسم إصلاح ذات البين في مشروع ابن باز لتزويج الشباب في الرياض. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يا مرحبا. في هذا اللقاء دكتور نريد أن نكون صرحاء مع المشاهدين. لا شك أن قضية الخيانة الزوجية أو ما يمكن أن يسمى أيضا المعاكسات الهاتفية ومعاكسات النت التي الآن دخلت في الفترة أو في العشر سنوات الأخيرة، فأثرت تأثيرا بالغا في هذه الحياة وحولت هذا الكيان المتماسك إلى كيان فيه ثغرات كثيرة جدا، وهذه الثغرات دخل من خلالها شياطين الجن والإنس ليغيروا من هذه الحياة ويلغوا تلك ذلك التماسك، وتأثر كيان الأسرة كله، وأحيانا يكون هناك بنين وهناك بنات وربما يشاهدون بعض هذه الأمور أو يتحسسونها أو يصلون إليها. هل يمكن وضع تعريف يعني لهذا المصطلح الذي يدور على ألسنة الناس أحيانا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
بداية أشكر لكم هذا البرنامج المبارك والنافع، كما نشكر لقناة الأسرة هذا الاهتمام بهذه الأسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودها وأن ينفع بها عامة المسلمين. لا شك أن من مقاصد الإسلام العظيمة هي بناء هذا القلب الواحد، بناء هذا القلب الواحد. هذا القلب لا شك حفظه، حفظ هذا القلب لكي يكون واحدا متناغما مترابطا هو من مقاصد الإسلام العظيمة. فإن من مقاصد الإسلام العظيمة هو حفظ أو صيانة العرض، وشرع لذلك أحكاما ومن جهتين. الجهة الأولى من خلال مثلا حفظ الأعراض، من خلال الجهة الثانية وشرع لذلك عدد من التشريعات، تحريم الاختلاط، التبرج، إلى غير إطلاق النظر، إلى غير ذلك. ومن ذلك أيضا الحث على الزواج والتأكيد عليه إلى درجة قد تصل إلى الوجوب لمن يخشى على نفسه الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. لا شك هذا هدف عظيم من أهداف الإسلام، ولكن الناس لانشغال بهذه الحياة وانغماسهم في جوانب من هذه الحياة قد يغفلون عن مقاصد هذا الإسلام العظيمة، أو أن يكون هذا الهوى غالبا على هؤلاء فيؤدي بهم إلى ضعف أو غفلة عن مراد ربهم، ومن ثم يحصل نوع من ما نسميه مصطلح بالخيانة الزوجية. والخيانة الزوجية هي تقريبا كل سلوك من طرف الزوج أو الزوجة أو الفتى أو الرجل للطرف الآخر مما حرمه الشرع.
أما ترى معي يا دكتور يعني أنك حتى المصطلح يعني ينبغي أن يراجع، هل هي قضية يعني خيانة زوج زوجته ولا هي خيانة لله سبحانه وتعالى؟
جزاك الله خير على هذا يعني الملحظ. ولا شك يعني من خلال التجربة للأسف الشديد كثير من يتصل بنا من الأخوات اللائي يعانين من ذلك يقولنا خانني زوجي. فننبه إلى أنه قبل أن يخونك أيتها الأخت الكريمة فقد خان الله جل وعلا، فلا شك أنه وإن سمي خيانة زوجية عندما نتحدث عن طرفين الزوج والزوجة، لكن عندما نتحدث بصورة عامة قد لا يكون من قبل زوج ولا من قبل زوجة، إنما من شاب ومن ذكر، قد لا نقول رجل لكن نقول ذكر، لأنه لو كان رجلا لما سلك هذا الطريق.
يعني هناك قضية الحقيقة تتصل بقضية المفهوم، وخلنا أقول الخلط الذي حدث فيه حتى إعلاميا، أن لما يشعر الرجل أو تشعر المرأة بأنه خانها إذن عملية تعالج بأن تسامح هي وليس هناك شيء آخر، يعني تجد هذا الأمر من خلال الاستشارات ولا أنا خلاص سامحته، وهو يظن أنه قد برئت ذمته حينما سامحته زوجته، مع أنه قد يكون وقع في كبيرة الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا أتوقع أن إعادة المصطلح والنظر إلى المصطلح مرة أخرى أظن مهم جدا في علاج هذه القضية. طيب دكتور، يعني ما في قضية ولا ظاهرة إلا وراها أسباب، حتى نتعرف على هذه الأسباب يمكن الأسباب كثيرة، لكن دعنا نأخذ أبرز الأسباب وأهم الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة وتفاقمها.
بارك الله فيك، لعلي أستسمحك لإضافة ما ذكرت حول التعليق على هذا الجانب. لا شك يعني ترد مثل هذه الجوانب، وهي الغفلة عن أنه قبل أن يعني تسامحه أن تدعوه إلى توبة لله جل وعلا، وأن تستشعر عظمة ما أقدم عليه أحد هذين الزوجين أو كلاهما ونحو ذلك. وباب التوبة مفتوح، والتسديد والتعديل والإصلاح مفتوح، بل في ذلك دعوة عظيمة للتوبة كما في نهاية آيات سورة الإسراء وأشرت إليها. والله جل وعلا
الفرقان
جزاك الله خير، والله جل وعلا قد نهانا عن هذه الخطوات المؤدية إلى مثل هذه الجريمة التي قد تقول الزوجة قد سامحته. والله جل وعلا قد كرر هذه الآية لا تتبعوا خطوات الشيطان في 4 مواضع من القرآن الكريم، وما ذاك إلا لخبرة هذا الشيطان عبر آلاف السنين لكي يستدرج هذا المسلم لكي يقع في هذه الخطيئة التي تقل أو تكبر.
أي قول الله زي ولا تقابوا الزنا،
نعم.
فأيضا هو خطوات،
نعم، عن قرب، نعم. ليس بعد المواقع وإنه قرب، فهم خطوات ولا شك. شكر الله.
نعود ما هي العوامل المساعدة في هذا الجانب، أو خلنا نقول العوامل التي تسهم في إيجاد هذه الظاهرة، خاصة أن بعض المراكز الأسرية سجلت رقما مخيفا الحقيقة من خلال برامجهم الحاسوبية التي تؤكد أن من العينة المستفيدة من هذا الهاتف الاستشاري يعني أصبح هناك نسبة حتى نخشى أن نذكرها أو نقولها. لماذا كل هذا، ولماذا تفاقمت الفترة الأخيرة وازدادت؟
شكرا الله لك على طرح هذا الجانب الهام في هذه القضية. ولا شك أن معرفة الأسباب يساعد بإذن الله تعالى على تقديم العلاج. لا شك أن يعني العامل المهم في ذلك هو ضعف الإيمان، ضعف مراقبة الله جل وعلا، وضعف مراقبة الله جل وعلا يترتب عليه كثير من المشكلات، من ضمنها هذه المشكلة الأسرية التي يعاني منها الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الأسرة كلها، بل يعاني المجتمع ككل. فمن أبرز هذه ضعف الإيمان، فالإيمان يعصم بإذن الله تعالى من الوقوع في هذه المعاصي. أيضا أحيانا يكون دافع جهل البعض بأن هذا سلوك بسيط، أن هذا سلوك لا يؤخذ عليه، أو أنه ما لم يصل إلى درجة الزنا ما لم
استصغار
يعني هذا الذنب. والغفلة عن النتائج، لأن يعني بعضا من وقع في هذا الأمر ما كان يدور في خلدها مثلا أن تصل إلى هذه الجريمة، جريمة الزنا، كانت مجرد قضاء وقت فراغ أو تسلية أو نحو ذلك. فهذا جانب أيضا،
وقد تؤول إلى أعظم من ذلك، حيث ربما تحمل من هذا الرجل وهي على ذمة رجل آخر. وهذه هنا تتفاقم قضية أكبر وأكثر، وتكون أيضا يعني شرسة حتى نفسيا عليها، حتى ولو تابت على ذلك ما وقع يعني من إحدى الحوادث، بقيت أسيرة لهذا الدم طوال حياتها، وتشعر بجريمتها الكبرى، ويترى هذا الطفل بين يديها وقد يصبح رجلا في المستقبل، وهي تعلم أنها هي ارتكبت جريمة وهي ربما تساهلت معها في البداية.
لا شك أثابك الله على هذه الإضافة. نعم، قد تصل ليس فقط إلى هذا الجانب وهو الشعور بالإثم أو يعني المعاناة التي لا يمكن تصورها، بل قد يصل إلى قتل، قتل هذا البريء، هذا الجنين.
نعم،
بل قد يصل أحيانا إلى أنها لا تفكر بالزواج خوفا من الفضيحة، وهذا يعني يرد في الاستشارات، والمستشارون يذكرون بعض من هذه الجوانب. أيضا من مثلا نقول ضعف الروابط الأسرية، لما كانت الأسر مترابطة والأب يهتم بأبنائه والأم تهتم ببناتها، تقل هذه الظاهرة ويكون هناك نوع من الترابط. أيضا يقابل ذلك في الحياة الزوجية، عندما يقل يعني الترابط بين الزوجين من حيث الاحترام، من حيث التقدير، من حيث إشباع الحاجات للطرف الآخر، من حيث يعني الإشباع العاطفي لما بينهما ونحو ذلك. فهذا بإذن الله تعالى جانب من خطوات الوقاية من هذا الجانب.
يعني ذكرت حقيقة دكتور إبراهيم، مرة كنت على الهواء وكنت أتحدث عن ما يسمى الآن اصطلاحا يعني الرومانسيات الزوجية، يعني علاقات المودة والمحبة، والله سبحانه وتعالى ذكر المودة بين الزوجين في كتابه العزيز، وذكر يعني العلاقات العاطفية في أسمى ما تكون وأرقى ما تكون، وأن تحتاج هذه إلى سقيا وإلى إشباع. فإنسان يستطيع أن يقول كلمة الحب لزوجته ويسمعها منها، وأيضا التربيت والملامسة وغير ذلك، وهذه أمور ذكرت في كتاب الله عز وجل وأشير إليها في قوله سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم، وهو والأحاديث أكثر صراحة في هذا الاتجاه. ومع ذلك إذا بأحد المتصلين يتصل يقول الرجال مو فاضي حق الأشياء هذه، فأثارني الحقيقة فأجبت إجابة مختصرة وقلت هو مو فاضي صحيح، ولكنه قد إذا أهمل هذا الجانب يدفع الثمن غاليا بعد ذلك دون أن يعلم. ثم أغلق السماعة وأتى بعده مستمعون وقالوا نتعجب في الواقع أن يوجد من بيننا شخص يرى أن الحميمية بين الزوجين والكلمة الطيبة بينهم لا وقت لها في الحياة الزوجية. إذن لماذا تكون الكلمة ننتقيها انتقاء حينما تحدث مع الآخرين، بينما إذا كانت مع الزوجين فإن نبخل بها؟ الابتسامة نبذلها بكل سخاء للناس، بينما هي قليلة جدا بين الزوجين. فإذا حدث انحراف من أحدهما يتساءل الآخر ويثور ويقول لماذا. طبعا هذا الكلام لا يبرر الجريمة ولكن يفسر وقوعها.
لا شك، للأسف الشديد هناك نظرة من بعض الرجال، التباسط مع المرأة ومع الزوجة ومع الأخت ومع الإبنة، يرى أن ذلك حقا من قدره، وخاصة خاصة مع زوجته. وربما لبعض العوامل التي نشأ فيها، فأحيانا هذه نلحظها في بعض أبناء الأرياف مثلا، وإذا مثلا أتتنا مشكلة مثل هذه نتساءل، السؤال نطرحه الأول ما عمل زوجك، وأين تربى، ما هي التنشئة الاجتماعية التي خبرها. فلا شك أن هذا الجيل غير الجيل السابق، لكل جيل أساليبه والتعبير عن المودة ونحو ذلك. وهذا الجيل لا شك أنه غير الجيل السابق، فبعض الرجال أو الأزواج للأسف الشديد يريد أن يعامل زوجته كما يعامل والده والدته. وطبعا أولا لا يرى من والده ووالده إلا الشيء المقبول بين الأولاد، لكن قد يكون والده أكثر رومانسية منه، لكن في اختلائه بزوجته. إذن نحن في عصر ينبغي أن نهتم بهذا الجانب، وكثير ما تشكو أزواج من هذا الجفاف العاطفي بينها وبين زوجها.
وأتوقع أن هذا العذر الذي يطرحه بعض الناس يقول أنا ما شفت ولا مرة سمعت أبوي يقول لأمي أنا أحبك أو يبدي لها هذه المشاعر، أمه لم تكن كأمهات اليوم وبنات اليوم، هي فارغة من كثير من أعبائها والأعباء تحملها خادمة في البيت وتبقى لمدة طويلة فارغة، تتواصل عن طريق شاشات النت مع الله أعلم يعني من ستتداخل معه، تنظر إلى شاشات التلفزيون وهي مليئة بالوجوه المختلفة والمتعددة، بل تعرض أحيانا من خلال بعض المسلسلات التي تهدف إلى تفكيك هذه الأسرة عن طريق إيجاد نماذج غير واقعية وغير حقيقية لأزواج في مثالية ورومانسية عالية للغاية وفي أشكال منتقاة والمكياج قد عمل عمله. ثم إذا بالنساء ويقولنا ليت الأزواج يكونون هكذا، وفي الوقت نفسه يكون هناك إهمال شديد جدا من الزوج بحجة أنه يقيس على النموذج الذي في ذهنه، وهي أمه التي لم تكن تجد دقيقة واحدة من وقتها إلا وهي تبذله عملا داخل المنزل بأشكال وألوان بين تربية وبين طبخ ونافخ وغيره، يعني لم تكن فارغة هي لمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير. لا شك أن الفراغ وتغير الجيل له أثره الكبير فيما يتعلق بالتعامل و يعني قضاء وقت الفراغ ونحو ذلك، وكما أشرت جزاك الله خيرا إلى هذه التقنية الحديثة والتواصل، أصبح الكون كله قرية واحدة ونحو ذلك، بالإضافة إلى هذا الكم من المسلسلات، هذا الكم من الروايات، هذا الكم من القصص الرومانسية، عندما تقرأها الفتاة أو عندما يقرأها الفتى ونحو ذلك، فهو يحاول أن يطبق ذلك في مجاله إن لم يكن له عاصم يعني من إيمان يردعه إن لم يكن متزوجا، وتتشوق تلك الزوجة التي قرأت هذا وسمعت هذا إلى أن تجده أو تحلم به إن لم تكن متزوجة، ثم إذا تزوجت وجدت أن الحياة الزوجية خالية من ما كانت تحلم به وتتصور.
طب دكتور، يعني ما تجد أيضا لمجموعة الرفاق أو القرناء لهم دور في هذا الجانب؟
لا شك
في قضية الدلالة يعني على قضية الخيانة.
لا شك أن رفقة السوء سواء من قبل الرجال أو النساء عامل أساسي، ولا شك أن رفقة السوء أو الصحبة السيئة، فكم من يعني أكثر ما يشكو من الخيانات هن الزوجات، لأن الزوج يعالج هذا بعلاج أحمق، إما الطلاق من مجرد الشك أو الظن أو حتى يعني سوء العلاج الشرعي الذي ينبغي أن يتأنى فيه ويتثبت ونحو ذلك،
أو التخون دون أي يعني ريبة،
ربما نعم دون أي دليل، يعني قد يكون هناك عنده بعض الريبة، لكن أحيانا قد يكون، وهذا أيضا من الآثار، قد يكون له سابق عهد بمثل هذا الشيء،
نعم،
فيفسر أي حركة على أنها هذا الشيء. نعود إلى قضية الرفقات، يعني مما مر به كثير من الحالات الزوجات تشتكي أن زوجها لما صادق هذا الصديق تغير ووقع في هذا الأمر، أو لما انتقل إلى هذا المكان من العمل أو هذه الإدارة في العمل تغير زوجي علي،
أو ديوانية من الديوانيات،
نعم،
أو استراحة من استراحات، ويسمع البطولات المزيفة اللي يتناقلها بعض الرجال فيدخلون معه، أحيانا بعض الأصدقاء يتنقص من الرجل إذا لم يكن لديه مثل هذه الأشياء السيئة.
نعم.
طيب يا دكتور،
وجانب آخر أيضا، نفس الفتاة أيضا عندما تجلس مع صديقات سوء فتقول أنا أعرف كذا صديق أقضي معه وقتا، أسمر معه، أقضي وقت فراغي، فتأتي هذه البريئة العفيفة فتأخذ هذا الباب من هذا الباب، ثم لا تستطيع أن تتخلص منه، قد يصل إلى الإدمان وقد يتجاوز إلى جريمة الزنا ولا حول ولا قوة،
وقد يعني يكون هو ثعلب ماكر قادر على ابتزازها فيما بعد وإيقاعها وإيهامها بأنه سيفضحها بتسجيل أو صور أو غير ذلك. طيب دكتور، احنا يعني ودنا أيضا نتحدث يعني ما هي أبرز مظاهر هذه المشكلة؟
والأسباب كثيرة، يعني
لا دعنا من الأسباب، يعني الآن نريد الآن ما هي أبرز مظاهر هذه المشكلة؟
أبرز مظاهرها مثلا هي تشتت الأسر، عندما يحصل ردة فعل لاكتشاف مثل هذه الخيانة، فيحصل نوع من ردة الفعل، وبالتالي يحصل انفصال وما يتبعه من تشرد للأبناء ونحو ذلك. من الآثار أيضا كذلك مثلا من الآثار كون بعض يعني الأزواج أو الزوجات لا يثق بالطرف الآخر، فهذه أيضا من آثار. بل مر على حالة شاب نسأل الله الهداية والثبات،
آمين،
قد مل من الحياة ويقول أنني مللت وكان لي علاقات كثيرة وأنني أحببت الاستقرار، فخطبت أكثر من 30 فتاة، دخل يعني قابلها المقابلة أو الرؤية الشرعية وجود محارمها، ولا واحدة من هذه قبلتها، ويقول أريد فتاة لا تعرف الجوال. إذن
سبحان الله،
هناك جانب سيدفع الثمن هذا الذي وقع فيه، حتى بكونه يعني يثق تنعدم الثقة في زوجة المستقبل أو في زوجة حالية أو بنته أو أخته أو نحو ذلك.
أحكي ذكرتي بأحد المبتلين، نسأل الله جل عافينا وإياكم المسلمين جميعا، حينما أشار إلى أن زوجته خانته وقد رأى ذلك عيانا واعترفت له، ثم يعني قال لي لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، ولكن سألته أنا لا أعرفك وإخبارك لي لا يعد شيئا، هل كانت لك علاقات سابقة قبل الزواج؟ فقال نعم، وهذا الذي يمزقني من الداخل أنني أحس أني أدفع الدين. قلت انظر كيف حرقت قلبك الآن على عرضك الذي يمزق، كيف مزقت أعراض الناس قبل زواجك، لكن التوبة الحمد لله بابها مفتوح.
ومثل هذه الحادثة أيضا أتى إلي واتصل علي وهو منكسر الخاطر، ويقول بعد أن شاهد أو رأى أثار، فأقر زوجته أنه أدخلت رجلا، فلما سألته وإذا هو قد وقع في خيانة قد وصلت إلى جريمة الزنا، فيقول هل يعني وقع أو وصلت الحال بزوجتي إلى هذه الدرجة؟ قلت لا شرط، وصحيح كما تدين تدان، لكن هذه أولى هذه العقوبات، لكن قد لا يكون ذلك، لكن سبحان الله يعني قد يدفع الثمن بعضا من أقارب هذا الذي قام بالخيانة.
نعم. طيب يا دكتور، يعني هل ممكن نتعرف أيضا أكثر على بعض المظاهر لهذه المشكلة، يعني حتى بس نستوضحها أكثر؟
من ذلك المظاهر قد يلجأ الإنسان إلى أن لا قدر الله ينتحر خوفا من الفضيحة، خاصة إذا كان يولي الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة، أو هو يعني مركزه بين أسرته وجماعته ونحو ذلك، مع ضعف في الإيمان قد يقدم لهذا هذا الجانب. أيضا
يمكن خاصة النساء يعني أنها تحاول أحيانا، أو الرجال أكثر،
النساء والرجال يعني هو يعني لا يقوم بهذا، وخاصة يكون الرجال أحيانا جزء منهم غير مبالي، لا يبالي أو مستهتر، المستهتر لا يقدم على هذا، لكن جزء من الذي يعني وقع بهذا إما لكونه مثلا يعني مجرد تجربة مرة واحدة فانفضح أمره واتضح، فلا يعني ليس لديه من الحياة من مجتمعه من عائلته ما يجعله قد يظن أن هذا هو الخلاص فيقدم على هذا الشيء. لا شك أن الفتيات كما ذكرت قد يقدمن على هذا الشيء، أو قد يرفضن الزواج كما ذكرنا إلى غير ذلك.
نعم. يعني إحنا بدنا نركز على الخيانة الزوجية. يعني في بحث أحد الأبحاث وجدت أن هناك نسبة من الذين نستطيع أن نقول دخلنا السجن بأسباب مثل هذه خيانات زوجية، لما سئلنا قالوا أن نحن ننتقم من الزوج. فماذا تقول لامرأة فكرت في الانتقام من زوجها عن طريق إباحة عرضها لرجل آخر؟
للأسف للأسف أحيانا لضعف يعني ماذا وراء هذا الفعل، نعم جزء من الأسباب قد يكون نكاية بالطرف الآخر، ولكن هذا لا شك حل أحمق. فإذا قدرنا أن تلك الزوجة التي اطلعت على خيانة زوجها لله ثم لهذا العقد الذي بينهما، قد تفكر في ذلك أو تقول هو مهمني وأريد أن أسمع أحدا يعني يسليني يسمعني الكلمات التي أنا بحاجة إليها عاطفية ونحو ذلك. وقد تكون الهدف يعني بسيط في هذا الجانب، لكن يتطور يتعلق إلى أن مرت على حالات يعني تختلق المشكلات لكي تطلب الطلاق أو لكي يطلقها زوجها ظن منها المسكينة أن ذلك الذئب سوف يتزوجها. فهذه أيضا بعض من الآثار ولا شيء.
هذا من العجائب الحقيقة، إحدى الاستشارات أكثر من واحدة لكنها قليلة لله الحمد. هناك من يتصل بالزوجة ويتواصل معها حتى يقنعها بأن إنسان يعني رومانسي كما تريد ويستمع إليها ويشعر بشعورها، ثم يغريها أن تسعى للطلاق من زوجها ليتزوجها هو، فتصدق. وهذا أمر غريب جدا، كيف تصدقه؟ فإذا طلقها زوجها قال إذا كنت قد خنت زوجك بهذه الطريقة فكيف آمنك أنا في المستقبل؟ قد يتصل شخص آخر أيضا ويقول لك نفس الواقع فتستجيبين له. أنا فعلا دائما أتعجب الحقيقة من تكرار المشكلات عند المرأة، بأنها خاصة العاطفية وأنها تستجيب لعاطفتها مع وجود أمثلة سابقة أمامها، يعني فلماذا لا تتعظ وتستفيد مما مضى؟ طب دكتور، يعني هنريد أن نصل إلى مستمعين. مستمع هو يستطيع أن يرشد من يقعون في هذه القضايا، ومستمع آخر وقع في هذه القضية كيف يعالج مشكلته. فلنبدأ بالأول. نفترض أن أي إنسان أصبح مرشدا في مثل هذه القضية، سواء كان مستشارا في أحد المراكز الأسرية أو سواء كان من جانب آخر، يعني دعني أقول واحد استشير في بيته في أسرته في قبيلته في مسجده، استشير في مثل هذه القضية، ماذا يمكن أن نقول له؟
نقول لذلك الباذل الاستشارة أولا أن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا في محاولة ربع هذا القلبين لئلا ينصدع، ومعالجة هذا الجانب بأقل الخسائر. فبالتالي أولا يطلب من هذا الطرف التثبت مما يذكر، لابد أن يتثبت هل فعلا هذا الزوج أو تلك الزوجة قامت بهذا الخيانة، هل فعلا هذا الفتى أو تلك الفتاة قامت بهذا الأمر. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني،
يعني مرت عليكم دكتور أحيانا يصير مثلا واحد اتهم زوجته ثم خرجت بريئة، أو زوجة اتهمت زوجها ورأته بريئا؟
يحصل كثيرا، وخاصة ممن ابتلوا بالمخدرات وإدمان المخدرات، فأحيانا يحصل نوع من الشك. هذا جانب.
الجانب الثاني عنده زي الغيرة المرضية، يعني
قد يعني قد نقول هذا المسمى وإن لم يكن دقيقا، لكن أحيانا من الآثار لهذا المخدر أنه أتلف جزءا من خلاياه المخية، وبالتالي يكون حساسا في هذا الجانب فقد يشك. الجانب الثاني لمثل هذا قد يكون مرضا نفسيا، وهذا يحدث كثيرا، يعني يحدث أن تعاني كثير من الزوجات من الشك المرضي لدى هذا الزوج.
نعم.
وبالتالي إن كان يعني تعرف الأسباب فتعالج إن كان شكا، إن كان له من علاج، وخاصة الجانب النفسي أن يرشد إلى مثل هذه الجوانب.
الشك المرضي أكثر عند الرجال أو النساء؟
لا، في الغالب أكثر عند الرجال. النساء الغيرة أحيانا تدفعه للشك، وليس مرضا نفسيا، لكن شدة الغيرة، وهذا يحدث كثيرا، شدة الغيرة تدفعها إلى أن تعمل تحقيق مع زوجها. وهذه نقطة ننبه الأخوات إليها، ألا تعملي تحقيقا مع زوجك، ثقي بزوجك حتى يتبين لك هذا الأمر.
طيب يعني الجوالات، ولا يعني بعض الزوجات بس تأخذ الجوال وتقعد طالع الرسائل وتشوف الأسماء وتستعرض هذه الأشياء كلها وتقول لها يعني أنا بأطمئن أن زوجي معي وليس مع غيري؟ يعني
والله ننصح الأخوات بالابتعاد عن هذا الأسلوب، لأن من وضع في ذهني شيئا ما سهل عليه أن يعبر كل رسالة أو كل مكالمة أو كل بما يخدم هذا الظن.
طيب دكتور، في دقيقة واحدة، كيف ماذا نقول لمن لا قدر الله اكتشف أن زوجته تخونه، أو نقول المرأة التي اكتشفت أن زوجها يخونها فعلا وتحقق هذا الأمر ظهر؟
نقول أولا بعد أن تحقق هذا ينبغي أن بالنسبة للزوجة مثلا أن تغير من تعاملها مع زوجها، تغير من يعني حسن تبعلها له، فمثلا تغير من أساليبها في الزينة، أساليبها في الاستقبال، أساليبها في ترتيب الأثاث، في ترتيب غرفة النوم، في الإضاءة، في اللباس، في التسريحة، في المكياج،
يعني تحاول أن تستجلب قلبه بوسائلها
وتنظر أيضا شخصية هذا الزوج، ما هو الأشياء اللي يميل إليه، يعني عشت معه وتعرفه، فبالتالي تحاول أن تدخل عليه من هذا الباب.
طيب.
إن تتحسن ورجع جيد. الأمر الآخر تعطي قصصا من حالات لصديقة وقريبة أن زوجها وقع في كذا، ماذا تريد دوري أنا كزوجة أقول لزوجته لمناصحته،
إياك يعني واسمعي
يا نعم. الأمر الآخر إذا ما أجدى ذلك ولديها البراهين فتواجه بهذه الدلائل وتعمل معه بعض الضغوطات، إن كان يعني رجلا ذو مركز فتهدد بفضحه أمام من له يعني هذه الدرجة من الاهتمام ونحو، إن كان بينهما قرابة من عائلة واحدة أيضا فضيحة أمام الأسرة ونحو ذلك، إن كان أيضا ونحو ذلك، فهذا جانب. الأمر الآخر ونؤكد عليه ونتمنى من الأخوة والأخوات، خاصة أحيانا نرى بعض التوجيهات أحيانا غير تخصصية على شريط على أشرطة القنوات أو بعض القنوات، أن يستفيدوا من مراكز الإرشاد وهي كثيرة ومنتشرة في بلادنا ولله الحمد، سواء الاستشارة عن طريق الهاتف أو الزيارة بالمقابلة أو عن طريق رسائل الـMS أو حتى رسائل الإنترنت، فلا يبقى الإنسان أسيرا هذه المشكلة.
جميل. يعني يا دكتور يمكن أن نقول لإخواننا أخواتنا أن مثل هذه المعضلة تشبه لما تقع أنت في معضلة تحتاج إلى إفتاء شرعي، فينبغي أن تذهب إلى المفتي الشرعي. وكذلك إذا كانت هناك معضلة أسرية بحجم الخيانة ينبغي أن لا يتخذ الإنسان قرارات لوحده، وإنما أيضا يذهب إلى المستشارين، وهم موجودون الحمد لله، مراكز الأسرية انتشرت والهواتف الاستشارية متنوعة، وهناك مواقع أيضا استشارية كموقع المستشار مثلا أو الحصن النفسي أو غيرها من المواقع التي امتلأت ولله الحمد خيرا وبرا، بل هناك مجموعة من المشكلات بحلولها في المواقع الاستشارية. الحقيقة انتهى وقت الحلقة ولم ينتهي الموضوع بعد، ولا يمكن أن ينتهي مثل هذا الموضوع في نصف ساعة، ولكنه مرة أخرى نقول لمشاهدينا ومشاهداتنا إننا لا نلقي موضوعا لنحيط به، ولكن لنفتحه بعد أن كان ملفا مغلقا لنبحث فيه أكثر ونستفيد من أطروحات متعددة جدا. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور إبراهيم نقيثان، أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعود والمستشار في إصلاح ذات البين في مشروع بن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج في الرياض. شكرا له، وشكرا للمشروع أيضا الذي ربطنا به، وشكرا لقناتنا ولكم جميعا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنيتم للوفاء صرحا متينا، وأسستم روابط لن تلينا، وأنشأتم بيوتا صالحات على نهج الهدى تمضي سنينا. بارك يا إلهي البيت واجمع على التقوى قلوبا آخرين، وألف بين قلبين.